الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 100 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 12 من تفسير سورة الأنعام. قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قوله: فمن يرد الله كونا أن يهديه أن يوفقه لسبيل الخير والرشد، وأن يجعله مسلما ظاهرا وباطنا. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق. يشرح صدره للإسلام، يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام. ومن يرد كونا أن يضله يحرفه عن الصراط المستقيم والطريق القويم، يجعل صدره ضيقا حرجا شديد الضيق، فإذا سمع الخير ضاق، وإذا سمع الشر انشرح، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لابد من تفسير الإرادة في مثل هذا الموطن بالإرادة الكونية، لأن الله عز وجل شرعا لم يرد من الكافرين الكفر، ولم يرد من العصاة المعصية. يريد الله أن يهديكم، فالله عز وجل يريد كونا المقتضي للعلم والحكمة أن يضل من شاء عدلا لا ظلما. وما ربك بظلام للعبيد. ويريد كونا شرعا أن يهدي المؤمن، تجتمع فيه الكونية والشرعية. ويريد شرعا هداية جميع الناس، لكن لم تتحقق الهداية الشرعية والكونية إلا في من أراد الله له الهداية. كأنما يصعد في السماء، كأنما يرتفع إلى العلو، فإنه كلما ارتفع ضاق صدره وقرئت. يصعد في السماء أي يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل الصعود المشقة. قال الله عز وجل: سأرهقه صعودا، أي عقب شاقة. فكلما صعدت إلى الجبل، كلما ارتفعت وجدت ضيقا في النفس، وليس فقط من قلة الأكسجين كما يقال، بل من شدة العمل الذي يلحق الإنسان. لأن أصحاب الهيئة الجديدة، أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن، يقولون هذه الحقيقة إنما اكتشفها العلم في هذه السنوات المتأخرة، ويجعلون سبق علمي للقرآن. الله عز وجل أنزل القرآن على العرب في مكة، أنزله بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم به، ولم يقل أحد منهم ما معنى يصعد في السماء، ومكيف هذا، ونحن ما نصدقه، ما قد وجدنا هذا، ما قد جربناه. هم يعرفون أن الإنسان إذا صعد إلى الأعلى يتعب وينصب، وربما يحصل شدة النفس. هذا هو المعنى المفهوم المعلوم. ولا مانع أن الإنسان إذا صعد إلى طبقات الجو العليا أن ينقطع عليه الأكسجين، لا مانع. لكن الآية مفهومة المعنى وواضحة المبنى قبل وجود هذه الآلات وقبل وجود هذه الاستكشافات، فجعل يعني أن فيه أشياء لم تكتشف ولم تعلم إلا في هذه الأزمنة ومذكورة في القرآن، هذا غير صحيح. ما ذكره الله في القرآن أنزله بلسان عربي مبين، والناس يعلمون ويفهمون ما قال سبحانه وتعالى. كذلك يجعل الله الرجس العذاب والخذلان على الذين لا يؤمنون، أي لا يستجيبون لدين الله وأمره. وهذا الذي أنت عليه يا محمد من الإسلام هو صراط طريق ربك مستقيما، إشارة إلى الإسلام أنه صراط الله المستقيم وطريقه القويم الذي ارتضاه لمحمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا لا عوجاج فيه. فمن استقام على المعنوي استقام على الحس الممدود، علامة جهنم. قد فصلنا بينا الآيات الحجج، وهو ما تقدم ذكره في الدعوة إلى التوحيد لقوم يتذكرون يتذكرون ويتعظون. ثم قال مخبرا عن المسلمين المستقيمين المستجيبين لرب العالمين: لهم دار السلام الجنة. فالسلام هو الله، والدار هي الجنة، وضيفت إليه إضافة تشريف عند ربهم. ومعنى آخر دار السلام أنها سالمة كما سيأتي من الآفات. قال فيه إثبات صفة العلو: فإن من أوجه إثبات العلو العندية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. متفق عليه. وقيل: سميت دار السلام لسلامتها من الآفات ومن كل نقص، فلا نوم ولا حزن ولا عري ولا حر ولا قر، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يباس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أخرجه مسلم. والحال أنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهو وليهم في الدنيا والآخرة، حيث أخرجهم من الظلمات إلى النور في الدنيا، ونصرهم ومكن لهم وتولاهم في الآخرة بأن أكرمهم بالجنة بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم. واذكر يوم يحشرهم جميعا، يوم يحشرهم يجمعهم جميعا الجن والإنس، ثم يقول: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائهم. وقال أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتع الجن بالإنس بحيث أنه أضله وأغواه وفتنه وأرداه، واستمتع الإنس بالجن بحيث أطاعه بمعصية الله. وبلغنا أجلنا يوم القيامة، وهذا تحصر منهم. الذي أجلت لنا جعلته في وقت معلوم. قال الله عز وجل: النار مثواكم، مقامكم ومأواكم جميعا، كفار الجن والإنس، فلا سبيل إلى الخلاص خالدين فيها أبدا. وهذا دليل على أبدية النار وأنها لا تفنى، كما قال بعضهم: 8 حكم البقاء عمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء منقطع في من سبق أنه يخرج منها ممن دخلها من العصاة، فإن العصاة في النار لا يخلدون، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. إن ربك حكيم عليم، عليم بالذي استثناه بما في قلوبهم من البر والتقوى، وحكيم فيما قدر من العذاب للكافرين والرحمة للمؤمنين. وكذلك كما تولى بعضهم بعضا في الدنيا، نولي بعض الظالمين على بعض، مع أنهم يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بما كانوا يكسبون بسبب ما كانوا يتعاطون من الذنوب والمعاصي. يا معشر الجن والإنس، نداء من الله عز وجل لمن أدخل النار من الجن والإنس: ألم يأتيكم رسل منكم، أي من بعضكم أو من مجموعكم، فالجن ليس منهم رسل وإنما منهم نذر. وهذه الآية كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مع أنه إنما يخرج اللؤلؤ والمرجان عند جماهير العلماء من البحر المالح للعذب. وشرط الرسول أن يكون ذكرا حرا إنسيا عاقلا بالغا، فمن زعم أن من النساء رسل فقد أبعد، كابن حزم القرطبي رحمهم الله. يقصون يتلون عليكم آياتي من القرآن والسنة، وينذرونكم يحذرونكم لقاء يومكم هذا ما يكون في يوم القيامة. قالوا شهدنا أخبرنا على أنفسنا بلسان الحال أو المقال، فإن الله يختم على أفواههم وتشهد ألسنتهم وجوارحهم بما كانوا يعملون. وغرتهم فتنتهم الحياة الدنيا بزينتها وشهواتها وملذاتها الزائلة، كما قال تعالى وغركم بالله الغرور، وشهدوا أقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مخالفين لدين رب العالمين. ذلك سبب إرسال الرسل، أن لم يكن ربك مهلك القرى. والمعنى ذلك الذي قصصناه عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم، لأنه لم يكن ربك معذب القرى بظلم، كما قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وأهلها غافلون، أي في حال غفلة لم يأتهم رسل. فإن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد من الرسالة ولا بد من البيان قبل العذاب. فقوله لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها غافلون دليل على العذر والجهل، هذا خبر عن الله، خبر لا يمكن أن يتخلف. وإذا تأملت واقع المجتمعات وواقع الأمم، ما أهلك الله أمة إلا بعد إرسال الرسول وإنزال الكتاب، فإذا حصل منهم الكفر والعناد أهلكوا. قال ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويأتي ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ولكل من العاملين درجات جزاء مما عملوا من الثواب أو العقاب، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. فأهل الطاعة نالهم الأجور المضاعفة وأهل المعصية تقع عليهم الأوزار. وما ربك بغافل عما يعملون في قراءة تعملون، فالله مطلع كما قال تعالى عالم الغيب، وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، بمعنى أن الله عز وجل سيجازي كل عامل بما عمل. وربك يا محمد الغني عن خلقه وله الغنى المطلق في جميع الحالات، أطاعوه أم عصوه، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا بد أن يكون عند المكلف هذا الاعتقاد من أن الله غني عن العالمين، أطاعوه أم عصوه، إن أطاعوه ما زادوا في ملكه شيء، وإن عصوه ما نقصوا من ملكه شيء، هو الغني فغناه ذاتي. ولذلك قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما عساه ينقص، ما عساه ينقص. وفي المقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. وهنا أيضا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. ذو الرحمة بأوليائه فهو صاحب الرحمة المتصف بها، وهذا من الأدلة على أن الرحمن ذو الرحمة، كما أن القوي هو ذو القوة والعزيز ذو العزة، فكل اسم يتضمن صفة. إن يشأ يذهبكم بالهلاك إن بقيتم على كفركم وبغيكم، ويستخلف من بعدكم ما يشاء من مخلوقاته يعبدون الله عز وجل، كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كما أنشأكم أوجدكم من ذرية قوم آخرين، يعني كما أنشأكم من قرون قد بادت وذهبت لا يعجزها أن يأتي بغيركم. وهذا كقوله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنما توعدون أي من شأن الساعة وما أخبر الله عز وجل به لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين بفائتين من العذاب، بل الحال كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت، وقال: ففروا إلى الله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. متفق عليه. أين المفر؟ والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، أين المفر إلا إلى الله. قل لهم يا محمد: يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم، وقيل على تمكنكم وعلى رفعة أنفسكم، وهذا لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إني عامل بما أمرني الله عز وجل. فسوف تعلمون إن لم تستجيبوا لنداء الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من تكون له عاقبة الدار منا أو منكم، وهي الجنة وما فيها من النعيم المقيم والخير العميم لا مقطوع ولا ممنوعة. لكن هذا العلم سيكون في وقت لا ينفعهم العمل ووقت لا رجوع فيه. إنه لا يفلح الظالمون، لا يلحقهم الفوز والسعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كثرت أموالهم لا تلحقهم السعادة، وإن هملجوا وظلموا وبغوا كما هو الحال الآن، لكن الواقع على سعادة ولذة، لذة طاعة وسعادة الطاعة، إنما لذة شهوات وفتن وشبهات يزين لهم الشيطان. وإلا الواقع أن الحياة السعيدة عند أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الاستقامة أهل الإسلام، ما تجد الحياة السعيدة إلا عندهم. إنما إذا رأيت أحد يقول لك: والله أنا ما أرتاح إلا مع الأغاني، معناه أنه يرتاح راحة شهوة، ما هي راحة نفس مطمئنة. ذكروا أن بعضهم من المغنيين الغربيين مشهور بالغناء ومشهور بالفرقة الموسيقية عندهم، وفي يوم من الأيام مر من عند محل وسمع القرآن يتلى، فتعجب من حسن تلاوته، يقول لصاحب المحل: من هو هذا الذي يغني، وإيش هذا الصوت المطرب، وإيش، مع أنه ما يفهم الكلام لكن يعني أعجبه التلاوة، فأخذ المادة معه وذهب إلى الفرقة الموسيقية، يقول لهم: وجدت يعني صوت ألحان عجيبة، يعني أحسن من ألحاننا. وكان في الفرقة الموسيقية واحد من المسلمين، قال له: هذا القرآن حقنا حق المسلمين، هذا الكتاب المقدس. فقال له: ما لك ما تخبرنا بشأن هذا الشيء معكم وأنتم يعني عندكم مثل هذا. فالمهم هداه الله فيما يذكرون وأسلم بعد ذلك. فسبحان الله، القرآن له حلاوة وعليه طلاوة وشأنه عظيم عند من يفهمه وعند من لم يفهمه، يتلذذون بحسن قراءته أو بحسن سماعه. ومن يرد الله أن يهديه يوفقه لطاعته، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.